السلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. بسم الله.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل؟ ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل.
هذه الآية الكريمة من سورة البقرة جاءت بعد قوله جل وعلا: ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير؟ أم تريدون أن تسألوا رسولكم الآية. أم هنا بمعنى بل، تريدون أن تسألوا رسولكم، والخطاب قيل لكفار قريش وقيل لليهود وقيل لسائر الناس أو سائر الكفار من اليهود والنصارى والمشركين. أم تريدون أن تسألوا رسولكم؟ والمراد برسولكم والله أعلم محمد صلى الله عليه وسلم. قد يقول قائل: إذا كان الخطاب لليهود فكيف يقول الله جل وعلا أم تريدون أن تسألوا رسولكم؟ نقول نعم، لأنه رسول إليهم، وهذا أبلغ في التقرير، أي أن محمدا صلى الله عليه وسلم مرسل إليكم، فليس من حقكم الآن أن تقولوا رسولنا موسى أو يقول النصارى رسولنا عيسى. رسولكم الذي بين أظهركم الآن رسولكم محمد صلى الله عليه وسلم. أم تريدون أن تسألوا رسولكم؟ هنا قيل في سبب نزولها أقوال. قيل إن المشركين أهل مكة قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: نريد منك أن تجعل لنا الصفا ذهبا ونتبعك. فقال عليه الصلاة والسلام: نعم يكون لكم ذلك، لكن هو كالمائدة لبني إسرائيل، إن لم تؤمنوا قضي عليكم. قالوا: لا، إذن لا نريد ذلك. وقيل إن مجموعة من اليهود قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: نريد منك أن تفجر لنا الأرض أنهارا وتأتينا بكتاب من السماء حتى نتبعك. فأنزل الله جل وعلا: أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل؟ وقيل إن أناسا قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: لو أن التوبة علينا تكون مثل بني إسرائيل، إذا أصبح الرجل المذنب وإذا ذنبه وتوبته يعني كفارته مكتوبة على بابه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إنا لا نريد ذلك. وإن الله جل وعلا أعطانا أفضل من ذلك، فالله جل وعلا بالنسبة لبني إسرائيل تذكر له الكفارة إذا أصبح وإذا مكتوب على بابه ذنبك كذا وكفارته كذا. قال النبي صلى الله عليه وسلم فإن كفر صار خزي له في الدنيا يفضحه، وإن لم يكفر عنه صار خزي في الآخرة. اللهم إنا لا نريد ذلك، وإن الله جل وعلا أعطانا خيرا مما أعطاهم فيما أذن لنا بالتوبة، ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. والصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان كفارة لما بينهن ما اجتنبت الكبائر. والله جل وعلا وعد هذه الأمة بأن من تاب فإن الله جل وعلا يبدل سيئاته حسنات، كما في قوله تعالى والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك، يعني هذه الجرائم الثلاث الكبار الشرك وقتل النفس والزنا، ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا. فالله جل وعلا أعطى هذه الأمة أفضل مما أعطى غيرها جل وعلا، وقيل غير ذلك من أسباب النزول. والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قيل وقال وكثرة السؤال كما جاء في الصحيحين، إنه ما ينبغي للإنسان أن يسأل إلا عن شيء هو محتاج إليه، وإن المرأة قد يسأل عن شيء لم يكن في حاجة إليه فيبتلى به. والله جل وعلا يقول لا تسألوا عن أشياء إن تبدأ لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبدأ لكم. ويقول عبد الله بن عباس رضي الله عنهما ما رأيت أفضل من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما سألوا الرسول صلى الله عليه وسلم إلا عن 12 مسألة كلها في القرآن. يسألونك عن الخمر والميسر، يسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير، وهكذا يسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض، يقول عن 12 مسألة. يسألوا يستفتونك في الكلالة قل الله يفتيكم، فعن 12 مسألة وكلها جاءت في القرآن. وقد يتعنت المرء فيسأل عن شيء ما فيبتلى به والعياذ بالله. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم أعظم الناس إثما من سأل عن شيء لم يحرم فحرم من أجل مسألته، يكون جر على الناس إثما عظيما وتعبا وحرجا. وقد جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أرأيت إن وجد أحدنا على امرأته رجلا إن قتله قتلته به، وإن سكت سكت على أمر عظيم. وكيف يحصل على الشهود يشهدون؟ فأعرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم ولم يجبه وكره سؤاله وسكت الرجل. فلما ذهب وجاء مرة أخرى قال: يا رسول الله، إن الذي سألتك عنه قد ابتليت به. هو في عافية، إنما سأل فابتلي به، ذهب فوجد مع امرأته رجلا. فأمره النبي بين له أن عليه الحد، لأنه قذف الرجل وقذف امرأته فيقام عليه الحد. فأنزل الله جل وعلا آيات اللعان: والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم 4 شهادات بالله إنه لمن الصادقين، والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، ويدرأ عنها العذاب أن تشهد 4 شهادات بالله إنه لمن الكاذبين، والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. الآيات في أول سورة النور. فالمسلم منهي عن كثرة السؤال وعن الأسئلة والتعنت فيها. لو كذا، لو حصل كذا ماذا يكون، كذا ماذا يكون، لو حصل ماذا يكون، اسكت. إذا حصل فاسأل قبل أن يحصل ما ينبغي. فقد يسأل الإنسان عن شيء كما تقدم، يسأل عن شيء يقول لو حصل كذا كيف يكون، ثم يقع عليه. وكما جاء: إن البلاء موكل بالمنطق. فإذا نطق الإنسان بشيء قد يبتلى به. والله جل وعلا ينهى الكفار عموما أو اليهود أن يسألوا الرسول صلى الله عليه وسلم أسئلة على سبيل التعنت والتشدد، كما حصل لبني إسرائيل مع موسى. إذا قال لهم القول شددوا على أنفسهم فشدد الله عليهم، كما في قصة البقرة. جاء لو أنهم أخذوا أي بقرة، لما قال لهم موسى إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة هي في درهمات قليلة، في 17 درهم أو نحو ذلك البقرة، لو أخذوا أي بقرة وذبحوها لحصل المقصود. لكنهم بدأوا يسألون ويتعنتون، فكلما سألوا بينت لهم الصفات، وهكذا حتى لم تنطبق هذه الصفات إلا على بقرة معينة عند إنسان بار بأمه، فاشتروها منه بملء جلدها ذهبا أو كما جاء. فما ينبغي للإنسان أن يسأل عن أشياء هو في عافية منها، إلا أسئلة فقهية علمية يطبقها على نفسه وعلى من حوله. نعم، لا حياء في الدين يسأل. والصحابيات يسألن النبي صلى الله عليه وسلم عما يشكل عليهن من أمر الحيض وغير ذلك من الأمور، واحتلام المرأة وغير ذلك، والاغتسال، وفي الجماع هل فيه اغتسال وإن لم يحصل إنزال أو نحو ذلك. لا حياء في الدين. إن تقول المرأة إن الله لا يستحي من الحق، هل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم نعم إذا رأت الماء، يعني رأت المني احتلمت حصل إنزال فتغتسل، وأما إذا كان مجرد رؤيا في الليل أنها كذا أو كذا فما يجب عليها اغتسال. وكنا يسألنه عن أحكام الحيض، وكانت أم عطية رضي الله عنها تقول كنا لا نعد الصفرة والكدرة في بعد الطهر شيئا، هذا تأخذه من النبي صلى الله عليه وسلم. وسألت أسماء النبي صلى الله عليه وسلم ماذا تعمل المرأة بدم الحيض يصيب الثوب وليس عندها إلا ثوب واحد، ماذا تعمل به؟ فقال تحثه ثم تقرصه بالماء ثم تنضحه وتصلي فيه. أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا؟ وسألوا بني إسرائيل موسى أن يريهم الله جهره تعالى الله، أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل؟ ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل. من يتعنت في الأسئلة ويؤذي الرسول فقد استبدل الكفر، يعني أخذ الكفر وطرح الإيمان والعياذ بالله. ومن يتبدل الكفر بالإيمان يأخذ الكفر عوض ويدفع مقابله الإيمان لا يريده، فقد ضل عن الصراط المستقيم، انحرف، ضل سواء السبيل. سواء يعني وسط السبيل، وسط السبيل وسط الطريق هو المنجي. وإذا انحرف المرء يمينا أو شمالا هلك وضاع. وهكذا مثلا من يمشي في متاهة في برية إذا مسك الطريق الموصل طريق الإسفلت مثلا وصل بإذن الله، وإذا تركه وخرج عن طريق الإسفلت فإنه أحيانا يشرق وأحيانا يغرب وأحيانا يأخذ بالشمال وأحيانا يأخذ بالجنوب ويهلك، ما يهتدي. ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل.
نهى الله تعالى المؤمنين في هذه الآية الكريمة عن كثرة السؤال النبي صلى الله عليه وسلم عن الأشياء قبل كونها، كما قال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبدل لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبدل لكم، أي وإن تسألوا عن تفصيلها بعد نزولها تبين لكم، ولا تسألوا عن الشيء قبل.
ما ينبغي، لأنه قد سأل شخص النبي صلى الله عليه وسلم قال من أبي؟ قال أبوك فلان، ما كان ينسب لأبيه، هو يعني لغير أبيه المنسوب إليه. ولا ينبغي للإنسان أن يسأل شيء قد يأتيه ما يسوءه، والآخر قال أين أبي؟ قال أبوك في النار. وهكذا ما ينبغي للإنسان أن يسأل عن أشياء لو جاءه الخبر فيها ساءه ذلك. نعم.
ولا تسألوا عن الشيء قبل كونه، فلعله أن يحرم من أجل تلك المسألة. ولهذا جاء في الصحيح إن أعظم المسلمين جرما من سأل عن شيء لم يحرم فحرم من أجل مسألته.
ومثل الذي سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الحج، لما قال النبي عليه الصلاة والسلام أيها الناس إن الله قد كتب عليكم الحج فحجوا، قام رجل فقال يا رسول الله أفي كل عام؟ فسكت النبي صلى الله عليه وسلم، ثم ردها ثانية فسكت، ثم ردها ثالثة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لو قلت نعم لوجبت، ولوجبت لما استطعتم الحج مرة في العمر، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فإذا قال عليه الصلاة والسلام إن الله كتب عليكم الحج فحجوا، فهم عنه أن من حج فقد أدى ما عليه، ولا يحتاج أن يسأل يقول في كل عام. في مشقة عظيمة لو فرض الحج على كل مسلم في كل عام.
وثبت في الصحيحين من حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينهى عن قيل وقال وإضاعة المال وكثرة السؤال. وفي صحيح مسلم،
وهذا مستمر حتى بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، ما ينبغي للإنسان أن يسأل عن أشياء ما تخصه وليس متعبد فيها، مثل بعض الأسئلة التي تأتي إلينا مثلا أحيانا لا مبرر لها ولا داعي لها، وأنت في غنى عنها ولا تهمك ولست متعبد بها، وإنما تسأل عما يشكل عليك من أمر دينك ودنياك، في صلاتك، في صيامك، في حجك، كيف تعبد ربك، كيف كذا، تسأل عن شيء مضى مثلا من أحكام صارت على آدم وذريته، أمور حصلت في بني إسرائيل مثلا لست ملزما بها ولا تستفيد منها فائدة كبيرة بحيث تعلم أنه حصل كذا أو لم يحصل، وإنما على المرء أن يهتم بما ينفعه في دينه ودنياه. ومن حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه.
وقال أنس بن مالك نهينا أن نسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شيء، فكان يعجبنا أن يأتي الرجل من أهل البادية فيسأله ونحن نسمع.
إن الصحابة رضي الله عنهم كانوا أحسن الناس أدبا مع النبي صلى الله عليه وسلم، إذا بدأهم بشيء أنصتوا واستمعوا وأخذوا واستفادوا، وإلا فهم يستحون رضي الله عنهم من أن يسألوه عن أشياء، فكانوا يفرحون إذا جاء الرجل من أهل البادية، وغالبا أهل البادية عندهم جفا ويتعمقوا ويسألون أشياء، فيفرح الصحابة ليسمعوا الجواب من النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
وقوله تعالى أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل، أي بل تريدون، أو هي على بابها في الاستفهام، وهو إنكاري، وهو يعم المؤمنين والكافرين، كما قال تعالى يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء. وعن ابن عباس رضي الله عنه
بعض أهل الكتاب بعض اليهود قالوا جئنا بكتاب من عند الله مكتوب إلى فلان ابن فلان من الله تعالى يقول لكم إن محمدا مرسل إليكم، ما نؤمن بك حتى تجيب لنا هذا الكتاب من الله حتى نصدقك. لو أتاهم بهذا الكتاب قالوا هذا من عندك. نعم.
وعن ابن عباس رضي الله عنه قال رافع بن حرملة ووهب بن زيد يا محمد ائتنا بكتاب تنزله علينا من السماء نقرأه وفجر لنا أنهارا نتبعك ونصدقك. فأنزل الله قوله تعالى أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل. وقال مجاهد سألت قريش محمدا صلى الله عليه وسلم أن يجعل لهم الصفاء ذهبا فقال نعم وهو لكم كالمائدة لبني إسرائيل، فأبوا ورجعوا. والمراد أن الله ذم من سأل الرسول صلى الله عليه وسلم عن شيء على وجه التعنت والاقتراب.
المائدة التي ذكرها الله جل وعلا في آخر سورة المائدة حينما قالوا هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء، قال اتقوا الله إن كنتم مؤمنين، قالوا نريد أن نأكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين. قال عيسى بن مريم اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين. قال الله إني منزلها عليكم. منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين. فهذا الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم لكفار قريش، قال نعم يكون لكم الصفا ذهب لكن إذا كفرتم فالله يعذبكم العذاب الأليم، يكون كالمائدة لبني إسرائيل.
كما سألت بنو إسرائيل موسى عليه السلام تعنتا وتكذيبا وعنادا. قال الله تعالى: ومن يتبدل الكفر بالإيمان، أي ومن يشتري الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل، أي فقد خرج عن الطريق المستقيم إلى الجهل والضلال. وهكذا حال الذين عدلوا عن تصديق أنبيائهم واتباعهم والانقياد لهم إلى مخالفتهم وتكذيبهم والاقتراح عليهم بالأسئلة التي لا يحتاجون إليها على وجه التعنت والكفر، كما قال تعالى: ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار جهنم يصلونها وبئس القرار.
والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
قول السائل: ما تقول في الحجامة؟
الحجامة علاج نبوي، علاج صحيح لمن هو في حاجة إليها، ما يقال إنها سنة في حق كل أحد، وإنما هي علاج، فمن احتاج إليها فهي علاج نبوي تنفع بإذن الله، ومن لم يحتاج إليها فلا داعي لها.
يقول السائل: رجل عنده منزل وقد عمل فيه أحد الأبناء دورا جديد ثم توفي الأب، هل يحسب هذا الدور من البيت أم لا؟
هذا البيت حسب النية حينما جرى البناء عليه، فإذا كان الأب أذن للابن أن يبني هذا الدور ليسكن فيه وينتفع به، فله حق الانتفاع به مدة حياة الأب. وإذا كان الابن بنى هذا الدور من أجل مصلحة الوالد والتوسع فيه وليسكن فيه من يريد من أولاده والمحتاج إلى ذلك، فهذا يكون الدور ملكا للوالد، والأحسن في مثل هذا التصالح مع من بناه، إما بتنازله أو بتعويضه عما يستحق.
يقول السائل: جاء في الدعاء: اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا واجعلها الوارث منا.
اجعله الوارث منا، يعني اجعل هذه الحاسة وهذه المنفعة هي الأخيرة بعدنا، يعني أنك تموت وأنت ممتع بحواسك، يعني تموت وأنت بحواسك عندك عقلك وإدراكك وسمعك وبصرك، فهذه نعمة من الله جل وعلا، لأن من الناس من يفقد كثيرا من حواسه حال حياته وهو حي.
يقول السائل: هل يجوز تغيير الشيب بالسواد للضرورة؟
يقول: هل يجوز تغيير الشيب بالسواد للضرورة؟ ما يجوز، وليس هناك ضرورة إلا في حال الحرب، وليس ضرورة، لكن لإلقاء الرعب والخوف في نفوس الأعداء، لأنه إذا قابله شاب قوي يخاف ويكون في نفسه الضعف والوهن الكافر، بخلاف ما إذا وجد كان أمامه شايب لحيته بيضة فإنه يقوى عزمه ويقول: هذا ضعيف، ممكن أسيطر عليه بسهولة. في حال الحرب أذن باستعمال السواد، وأما في غيره فلا، وأحسن ما يغير به الشيب كما قال عليه الصلاة والسلام: الحنة والكتم.
قل السائل: ما هي الشفعة؟
الشفعة أن يبيع الشريك نصيبه على آخر فيأخذه الشريك الآخر بالقيمة التي باعها لدفع الضرر عنه. مثاله مثلا: أنت وأخوك المسلم، سواء كان من النسب أو من غير النسب، أخوك المسلم عمرتم بيت بينكم جميع، لك الدور الأرضي وله الدور الأعلى مثلا، فأنتم شركاء في البيت، هو ساكن فوق وأنت ساكن تحت، هو أراد أن ينتقل إلى مكان آخر فباع نصيبه، أنت راض من شريكك الأول ومطمئن إليه، لكن أي واحد يأتي يسكن فوقك أو بجوارك أو مناصقا لك يحصل عليك أذى من هذا. فإذا علمت أن صاحبك باع نصيبه فبعد علمك لك الحق أن تأخذه بنفس القيمة بدون زيادة ولا نقص، تأخذه ممن اشتراه، اشتراه شخص آخر بمئة ألف، علمت تقول أنا مشفع ما يملك يزود عليك لا هذا ولا هذا بمئة ألف فقط، وهذه من محاسن الإسلام لدفع الضرر عن الشريك في حال بيع شريكه لنصيبه.
يقول السائل: ما هي الكتب التي ترونها مفيدة للشاب الملتزم الذي لا يستطيع حضور الدروس؟
كل فن له كتب أولية، وله كتب متوسطة، وله كتب نهائية حسب مستوى الإنسان. فمثلا عند البداءة يبدأ بأول الكتب، مثلا يبدأ في الفقه، مثلا في آداب المشي إلى الصلاة إن فيه أول الفقه، ثم إلى زاد المستقنع، ثم شروحه، ثم العمدة، ثم المقنع، ثم الكافي، ثم المغني، وهو آخرها. مثلا يأخذها بالتدريج، في مثلا في التوحيد يأخذ كتاب التوحيد والعقيدة الواسطية وشروحها، ثم كتب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كالتدمرية والحموية وشرح الطحاوية وغيرها من الكتب، وفي الحديث الأربعين النووية، ثم عمدة الأحكام، ثم بلوغ المرام، ثم المنتقى، وهكذا، ثم الصحاح والسنن، وهكذا في أي مادة. ويحسن أن يكون له شيخ يرجع إليه فيما يشكل إليه، لأنه ما يمكن المرء أن يعلم نفسها باستمرار، وإنما إذا كان عنده استعداد يمكن يسير يتوسع ويسأل عما يشكل عليه.
يقول السائل: رجل يطوف بولده فبال عليه، فكيف يتصرف علما بأن الطواف ركن وليس تطوع؟
يجب عليه حينئذ أن يخرج، لأنه ما يمكن أن يستمر وقد أصاب البول ملابسه، لأنه اشترط في الطواف الطهارة في البدن والثوب والبقعة.
يقول السائل: رجل دخل مع الإمام في الصلاة السرية وركع الإمام وهو ما زال يقرأ حتى أن رفع الإمام من الركوع وأدرك الإمام قبل السجود، فما حكم هذه الركعة؟
أولا يجب على المأموم متابعة الإمام، إذا ركع الإمام فاركع، وإذا رفع فارفع، ولا تتأخر عنه، لقوله صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإمام ليؤتم به. وفي مثل هذه الحال إذا أخطأ وتأخر يكون مخطئ، لكن إذا أدرك الإمام في حال السجود قبل أن يقوم للركعة الثانية فصلاته صحيحة، ولا يجوز له فعل مثل هذا الفعل، بل يتابع الإمام. لكن إذا فاته في الركوع أو فاته في القيام من الركوع فحينئذ يتبعه ويلحقه، فإن لم يدركه إلا في الركعة التي تليها فتبطل الركعة التي فاته الإمام فيها كلها، وإذا سلم الإمام يأتي بركعة بدلها.
يقول السائل: بالنسبة لذنب بني إسرائيل وكفارته، قال: فإن كفرها كانت له خزيا في الدنيا، وإن لم يكفرها كانت له خزيا في الآخرة. السؤال: كيف يكون خزيا في الدنيا إذا كفر الذنب؟
حتى لو كفرها يكون فضيحة عليه، إذا جاء مكتوب على بابه إنك شربت الخمر مثلا في حال تحريم الخمر، إنك زنيت فكفارته كذا وكذا، أليست فضيحة؟ حتى لو كفرها فضيحة، فإن كفرها فهي تكون فضيحة عليه في الدنيا، يفتضح بأنه فعل هذه الفعلة. فإن لم يكفر والعياذ بالله فتكون فضيحة له في الدنيا والآخرة.
يقول السائل: هل حلق اللحية مكروه أم محرم؟
حلق اللحية حرام، لقوله صلى الله عليه وسلم: أعفوا اللحى، أكرموا اللحى، أرخوا اللحى، خالف المجوس، خالف المشركين، خالف اليهود. وحينما دخل عليه مجوسيان قد حلقوا اللحى وأعفوا وأطالوا الشوارب، كره النبي صلى الله عليه وسلم منظرهما، فقال: ما هذا؟ فقال: بهذا أمرنا ربنا، يعنون كسرى. فقال عليه الصلاة والسلام: لكن ربي أمرني بإعفاء اللحية وإحفاء الشارب.
يقول السائل: امرأة مصابة بمرض خبيث، وقد قرر الأطباء لها إجراء عملية بتر لأحد أعضائها، فلم تستجب الأطباء وجاءت إلى بيت الله الحرام ترجو الشفاء من الله، وهي تسأل ماذا عليها أن تفعل في الطاعات حتى يشفيها الله.
عليها أن تسأل الله جل وعلا الشفاء، والله جل وعلا حكيم عليم، يعطيها إن شاء الله ما هو خير لها، فهو أعلم وأحكم جل وعلا، ولن يضيع سؤال عند الله جل وعلا. وليعلم المسلم أن الإجابة على ثلاثة أنواع، يعني قد يسأل الإنسان ربه الشفاء من هذا المرض، أو يسأل الإنسان ربه الولد، أو يسأل الإنسان ربه المال، أو يسأل شيئا ما، فلا يعطى ما سأل فلا يقنط ولا ييأس، وليؤمن بأن الله استجاب له. والإجابة على ثلاثة أنواع: إما أن يعطي الله عبده ما سأل من الشفاء أو المال أو الولد أو نحو ذلك، وقد يدفع الله جل وعلا عنه من السوء ما هو خير له مما سأل، وقد يدخر الله له في الدار الآخرة ما هو خير له مما سأله في الدنيا، وقد يبتلي الله جل وعلا العبد بشيء ما في الدنيا لينال به درجة عالية في الجنة مع الصبر والاحتساب. وقد يكون الله جل وعلا أعد لعبده درجة عالية في الجنة لم يننها بعمله، ما استطاع أن ينالها بعمله، فيبتليه الله جل وعلا بما يبتليه به من المصائب لينال هذه الدرجة العالية، لأنه بالصبر ينال أعلى الرتب، كما قال الله جل وعلا: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. ومما يستعان به الصلاة، الإكثار من نوافل الصلاة، مع المحافظة على الفرائض وإتقانها، كما قال الله جل وعلا: واستعينوا بالصبر والصلاة. ومما يستعان به الإكثار من ذكر الله تبارك وتعالى. وقد أوصى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل قال: لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وهكذا يكثر من ذكر الله: أستغفر الله وأتوب إليه، أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. هذه الكلمة لو قالها من فر من الزحف لغفر له. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. ثم الرقية بالنسبة للمريض، يرقى نفسه ويرقاه إخوانه المسلمون من تيسر منهم من رجل أو امرأة. وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من الرقية ما يرقى به المرء نفسه أن يضع يده اليمنى على مكان الألم، مكان الوجع، ويقول: بسم الله بسم الله بسم الله 3 مرات، ويقول: أعوذ بالله من شر ما أجد وأحاذر 7 مرات، أعوذ بالله أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر. وهذه وردت في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهي مدونة في الرقى والذكر في رياض الصالحين. وفي رياض الصالحين أبواب من هذا، إذا قرأها المرء يستفيد فائدة كبيرة، وإذا لم يكن يقرأ فيقرأها عليه غيره ليتعلم كيف يكثر من ذكر الله. فيها باب الذكر والدعاء والاستغفار، وهذه الأبواب مهمة للإنسان دائما وأبدا، المريض والصحيح، المبتلى والمعافى. وهو الكتاب الحسن الذي ما ينبغي أن يخلو منه بيت مسلم، رياض الصالحين، كتاب جيد للإمام النووي رحمه الله.